بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. قال رحمه الله: هذا حديث عظيم فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف، ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم الآخر للآخر ما يحب لنفسه، ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف، فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية، وحيطان تحيط بالمنازل المختصة، وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض. وهكذا المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها يشد بعضهم بعضا، ويأخذ بعضهم بطرف بعض بالتعاون والتآخي والتحاب على مراضي الله جل وعلا. يجب أن يكونوا كذلك، فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويكويه، ويزيل موانعه وعوارضه. الفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها. وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، لأن فرض الكفاية واجب على العموم وليس على الأعيان، فإذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثم، ويتم بهم المقصود والمطلوب، أي من يقوم بفرض الكفاية. قال تعالى في الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الآية. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أي ليكن من مجموعكم طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا من فروض الكفاية. وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى، فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها، وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال، ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية، أي أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين أن ينفرد برأيه عن جماعته، لا بد أن يكون الرأي متداولاً فيما يعم فيما ينفع الجميع، قال: وبأي وسيلة تدرك وكيفية الطرق إلى سلوكها وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها. الآراء المخالفة التي ليس لها حظ من الصحة وليس لها فائدة فإنه يجب على عامة المسلمين أن ينظروا فيها، فما كان عائقا لمصلحة أو حائلا دونها فإنه يترك، والمصالح العامة يجب أن ينظر فيها عامة المسلمين أهل الحل والعقد أهل الرأي والعلم، وليس العامة الذين لا رأي لهم. قال: فمنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم ومنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب، ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الثغور ومسالك الأعداء، ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسب، ومنهم طائفة تشتغل بالحراثة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، وبهذا تتحقق جميع وسائل الفائدة لجميع أفراد المسلمين إذا اتجهت كل طائفة من طوائف المسلمين إلى ما يكمل حاجاتها. قال: وترجيح أعلى المصالح على أدناها ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها، والموازنة بين الأمور ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. هذه أمور لا يعقلها ولا يجيدها ويحسنها إلا أولو العلم، فيتولى هذه الأمور التي تهم الأمة ويجب تحقيقها لمصالحها يتولاها أهل العلم بالنصوص وأهل قدرة على استنباط الأحكام للمسائل التي تحتاج إلى اجتهاد. وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم متساعدين متساندين، يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق والمقصود واحد وإن تعددت الوسائل إليه. فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمر. وما يوجب المحبة بين المؤمنين، وما به يتم التعاون على المنافع، ونهى عن التفرق والتعادي، تشتيت الكلم في نصوص كثيرة، حتى عد هذا أصلا عظيما من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. بهذا يتحقق لجماعة المسلمين النصر والظفر والتماسك والترابط، حتى لا يستطيع الأعداء الاختراق لهم أو تشتيت جماعتهم أو النيل منهم بما يضعف شأنهم. فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم يدا واحدة على من ناوأهم عاداهم، إنه كريم. ومما يفهم من هذا الحديث ويستفاد منه أن الذين يخرجون على إمامة المسلمين وجماعتهم هؤلاء ليسوا من أهل الشأن الذين أسند الله إليهم النظر في مصالح الأمة، وإنما هم خارجون على مصالحهم، عابثون بأمنهم، مفرقون لجمعهم، وشاقون عصا طاعتهم. ومن هذا حاله وشأنه فإنه يجب أن يؤخذ على يده وأن يمنع عن العبث الذي يصل أذاه إلى الفرد والجماعة، كما أنه يجب على كل فرد من جماعة المسلمين أن يعتني بهذا الشأن وأن يسمع ويطيع وأن ينضم تحت جماعة المسلمين ويجمع كلمته بما يجب عليه في هذا الشأن. إذا كانت الأمة جماعة واحدة ولها إمام ولها كلمة فلا يجوز الخروج عنهم بأي وسيلة من وسائل الخروج، لا بالفكر ولا بالكلمة ولا بالفعل ولا بالتأليب والتحريض. هكذا يجب أن يكون المؤمنون محققون ومطبقون لمعنى هذه النصائح النبوية التي تعمل على جمع الكلمة وتوحيد الصف وانتظام أمور المسلمين وعدم العبث بمصالحهم العامة والخاصة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء، وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم بهم، فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته، يعني إذا علم بأن كلامه لا يقبل أحجم وكف عن الشفاعة، فيفوت على نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم. لكنه لو بذل وسعه وسعى في هذا امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لطلب المغفرة من الله جل وعلا، وبهذا يعني يتحقق خير كثير وإن لم يتم قضاء حاجة أخيه. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده، يتعجلوا الأجر عند الله لقوله اشفعوا تؤجر، فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله مرضية له، ولهذا يفتح بابها يوم القيامة، يشفع الشافعون عند الله جل وعلا في عرصات القيامة في هذا اليوم الشديد الذي يكون الناس بحاجة إلى هذا النوع من المصالح، لقوله اشفعوا تؤجروا. قال الله تعالى أن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي أنه يكتب له ثوابها وأجره، وإن تحقق على يده المطلوب فهذا خير آخر، تسبب في إيصاله إلى أخيه المؤمن بشفاعته له عند من له عنده مصلحة. وهذه الأمور جارية في بني آدم لأنهم يحتاجون إليها، وتكون من الوسائل التي تقضى عن طريقها حوائج كثير من الناس. إذا حصلت شفاعة في موضوع عند من لديه الحاجة وكتب الله على يد هذا الشافع حصول النتيجة كان الأجر ثابتا، وكانت المصلحة مقضية، وكان المشفوع عنده أيضا قد عمل بقبول الشفاعة التي هي من المعروف. قال ومن تعجله للأجر، ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد. وأيضا فلعل شفاعته تكون سببا لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه، كما هو الواقع، فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير عاجل، وتعويد للنفوس على الإعانة على الخير، تمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها، ومنه الإصلاح بين الناس، هذا من الشفاعة، قد يكون صاحب الحق مطالبا بحقه ولو أصر عليه ربما أن الطرف الآخر يتضرر لعدم يعني قدرته في الحال أو لعدم يعني حصوله على تنازل عن شيء من بعض الحق، فإذا حصلت الشفاعة عن طريق الصلح وعن طريق يعني الإصلاح بين المتخاصمين فإنه يحصل فيه خير كثير. لهذا يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن الفوائد السعي في كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد، وضده بضده، يعني عدم السعي في تحقيق المراد يكون الإنسان يائسا من تحقق أي نتيجة. وبالحديث دليل على عنوان على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، يعني إذا كان المشفوع عنده عليه حق واجب وتأخر أو امتنع أو فحينئذ يشفع الشافع في طلب إيصال الحق الواجب إلى صاحبه، فيجب على المشفوع عنده أن يقبل هذه الشفاعة. لأنها شفاعة في واجب، وهذه إعانة له على إبراء ذمته قبل أن يفوت وقت ذلك. قال: فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه أحد، ويتأكد ذلك مع الشفاعة. وفي الحديث أيضا من الفوائد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمته بكل طريق، وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده، سواء كان ذلك بمباشرته بفعله أو بأمره أو بتوجيهه، كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق. فلقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. قوله: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، قضاءه تعالى نوعان: قضاء قدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان وما يكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة، وأخص منها القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه، وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني، إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد الرسول قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله تعالى. هذه الجوانب والوسائل من القضاء القدر الشرعي الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق على يده. ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض لا ثواب فيه ولا أجر، فضلا عما ليس بمأمور، يعني كل شأنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتوجيهات وإرشاد وما إلى ذلك كلها يترتب عليها الأجر والثواب، لأنه في معنى الشرع الذي يبلغه ويأمر به، حتى وإن كان عن طريق الدلالة والإرشاد التي ليست بواجب، فيكون يعني طاعته فيه من الأمور التي ينبغي للعبد أن يراعيه تحصيلا للمطلوب وتفاديا للزهد، تفاديا للزهد في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غير الواجبات. فالمؤمن ينبغي له أن يأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الامتثال، سواء كان واجبا أو مندوبا. قال: وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة التي هي أعلى المراتب، اختاره جل وعلا لهذه المنزلة والمرتبة أن يكون عبد الرسول حينما عرض عليه جبريل عليه السلام عندما خير أن يكون رسولا ملكا أو رسولا عبدا، فأشار يعني إليه النبي جبريل عليه السلام بأن يكون رسولا عبدا، يعني يكون من عامة المسلمين، ليس له يعني شأن الملوك الذين تساق إليهم الدنيا بجميع مصالحها. حين خير بين أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا، الملك معروف يعني يكون له يعني من السلطة العامة والملك العريض، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار العبودية والرسالة وزهد في العبودية وزهد في الملك مع حصول الرسالة. عندما خير بين أن يكون رسولا ملكا أو يكون عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا، هذا من التواضع، من تواضعه صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا وعدم رغبته فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذا سؤال ولا شكوى؟ يقول السائل: أحسن الله إليكم، نشاهد ونسمع هذه الأيام الطعن والكلام في وزير التعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فما نصيحتكم لمن يطعن في الوزير بالهمز واللمز والتقليل من شأنه أمام العامة جزاكم الله خير؟ هذه من الأمور التي لا يؤلب عليها ولا يفرح بها ولا يخوضها إلا الذين عرفوا بشطوح الفكر وجنوح المنهج. هؤلاء الذين يتكلمون في هذا الموضوع مع أنه كغيره ممن صدر القرار بتعيينهم في مناصبهم، والقرار صدر من ولي الأمر الأعلى، وهذا نوع من أنواع الخروج، الكلام في قرار الملك ولي الأمر عندما يقرر تولية شخص في منصب من المناصب نظرا للحاجة إليه، فتهب الأقلام الآثم والمغرضة لتكتب الاعتراض أو تكتب الانتقاد أو تكتب ما تفرزه عقول هؤلاء الكتاب، ويظهر للعامة، والقصد منه إثارة البلبل وإشاعة الفتن وتحريض العامة على أوامر ولي الأمر، وهذا لا يقره أو لا يستحسنه إلا جاهل أو حاسد ومغرض. أما الجاهل فيجب أن يعلم أن ولي الأمر له أن يولي في مسؤوليته من يشاء ويعزل من يشاء بناء على المصالح التي يراها، وكذلك من يختاره ويوليه يجب عليه أن يسمع ويطيع، لأن أمر ولي الأمر بالشيء المندوب يصبح واجب، كما لو أمر بصلاة الاستسقاء حينئذ يكون فعلها واجبا امتثالا لأمر ولي الأمر، فما بالك إذا كان الأمر متعلقا بمصالح الفرد والمجتمع والاختيار حاصل منه بناء على وضع الثقة في هذا الشخص المختار، ويأتي الكاتب ويقول هذه قرارات عشوائية، يعني قرارات ولي الأمر عشوائية، وماذا بقي من السمع والطاعة؟ لم يبقى إلا أن يأخذ السيف ويخرج ويقول أمرك مردود عليك وطاعتك غير مقبولة، وهذا لا يجوز، هذا فيه خروج على السمع والطاعة، وفيه شق لعصا الطاعة، وفيه تفرقة لكلمة المسلمين، وتأليب الذين لا علم عندهم، ولا فقه في هذا الجانب. قد يقول قائلهم علماء هذه البلاد لا يفقهون الواقع، ويقصدون بالواقع الذي في جعبتهم من الأفكار المستوردة كمشاركة المرأة للرجل في جميع شؤونه والمنادات بخروجها، وعدم حمل الناس على الالتزام بأحكام الدين في أمور المعيشة وغير ذلك كثير. هذا لا يستغرب ممن تغلي صدورهم على ما يتوجه إليه ولاة أمر هذه البلاد من تحكيم الكتاب والسنة وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شؤون العباد وتطبيق الأوامر الشرعية والتزام المنهج السلفي والأخذ على أيدي المخالفين. هذه الأمور أقلقت أهل الأفكار الضالة، ومنها تعيين هذا الوزير، منها تعيين سموه الأمير خالد الفيصل حفظه الله في وزارة التربية والتعليم، هذه الوزارة قد يفهم منها البعض أنها وسيلة من وسائل الرزق فلا ينبغي تنغيصه، هذه الوزارة مهمتها عظيمة، فهي رسالة الأنبياء والرسل، لأن اسمها وزارة التربية والتعليم، وهكذا الأنبياء والرسل يأتون للتربية والتعليم. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أليس هذا تربية وتعليم؟ ومعلوم في هذه البلاد أنها تقوم على تربية النشء منذ الصغر على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السلفي وعلى السيرة النبوية وعلى اعتبار مقاصد الشريعة منهجا وسلوكا. فمن يظن أنها يعني تأتي بشيء يخالف مصالح المجتمع فقد أساء الفهم وخرج بهذا الكلام عن مسار الجماعة التي يجب أن ينضوي تحته وأن يكون تحت راية ولي الأمر وأن يسمع ويطيع. فماذا يضيره إذا تولى هذا الوزير وبدأ بتنفيذ مهامه المنوطة به؟ فهو أعرف بواجبه من هؤلاء المتكلمين والكتاب المغرضين. ومن لم يرد أن يبقى تحت وزارته أو إدارته فلينظر له مصلحة أخرى. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أما الذين سلمت عقولهم من لوثة الأفكار الضالة ومن حب الثرثرة والإثارة والتعليب والتحريض والتهويش بالكتابات وبالمقالات وبالتعريض والتصريح، هؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم. الذي يعني يشارك بكلمة من هذا القبيل ويلمز ولي الأمر ويسمي قراراته قرارات عشوائية، هذا محسوب على الجماعة، محسوب على جماعة المسلمين، وله أمثال قد كفاهم بالكتابة وقد كفاهم بالكلام، وربما يحصل شيء أكثر من هذا، ولكن وزير التربية والتعليم أكبر من هذا وأثبت. فالذي يليق به أن يتمثل قول الشاعر: وإذا أتتني مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. وبقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت وقلت لا يعنيني. وبقول الآخر: إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت. لكن في بعض الأحوال والمواقف يكون السكوت على مثل هذا الكلام ضارا، لا بد أن يبين للناس أن هذا الكلام لا يجوز وأنه خروج بالكلمة، وهي أخطر من الخروج بالسلاح، لأن السلاح قد يكون في جهة أو في فئة محدودة، أما الكلام فإنه سلاح منتشر، لا بد أن يوقف المتكلم ويحاسب على كلامه، ويجب على العاقل ألا ينخرط في هذا الطريق المظلم، طريق الخوارج، طريق الدعاة إلى الفتن، دعاة على أبواب جهنم. يعلم الله أننا فرحنا بتنصيبه في هذا المقام، لا سيما وأن التعليم مرفق حساس يدرج فيه جميع فئات المجتمع، ذكورهم وإناثهم، منذ نعومة أظفارهم. فإذا تلقاهم أهل الأهواء وأهل الأفكار المستوردة دربوهم ومرنوهم على ما يريدون، ولهذا فإن هذه الوزارة مهمة، واختيار ولي الأمر في مكانه واختيار الشخص هذا في مكانه. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقه التوفيق والإعانة، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يصرف عنه بطانة السوء، وأن يعمل بما يجب عليه لله جل وعلا، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يلبي أمر ولي الأمر، وأن يكون عند حسن ظنه به، وألا تصده هذه العواصف التي لا قرار لها إلا الكلام من شدة ما يغلي في صدورهم، لأنه أسقط في أيديهم، فعندهم رؤوس بهذا المرفق، وعندهم أشخاص أخفياء، وعلموا أن هذا الوزير لا يمكن أن يتفق معه إلا من كان على المنهج، فهم يحاولون أن يبلبلوا وأن يشوشوا وأن يلتمسوا له المثالب والعيوب، حتى يقال أنه لا يصلح للوزارة، وما قيل فيه بأنه ما أجاد في مناصبه الأولى، هؤلاء ما يعرفون الجهة التي أخذها، يعرفها أهلها ويسألونهم عن الفرق بين أن يوم ما جاء إليها ويوم خرج منها، كيف الفرق؟ وأنا واحد من هؤلاء. جاء هذا الأمير إلى منطقة عسير، وهي جبال وشعاب، والتواصل بينها متعب، وفي خلال سنوات قليلة أصبحت متواصلة بالخدمات. في البداية كانت خدمات، ثم تطورت حتى أصبحت أحياء سكنية، وأصبحت منتزهات، وأصبحت حدائق، وأصبحت مرافق خدمية. فمن يزعم أنه ما أجاد ولا نجح هذا كذب، وهذا من الافتراء الذي يكذبه الواقع. ومعلوم ما حصل في توليه إمارة مكة، وما حصل منه من الإصلاح، وما عثر عليه من المفاسد. فنقول بأنه موفق في إدارته، والذي ينجح في إدارة القبائل المختلفة ويستطيع أن يضمها وأن يؤلف بينها وأن يجعلهم يدا واحدة، سيستطيع بإذن الله على أن ينجح في هذا المجال الذي اختير فيه. ونسأل الله له التوفيق والسداد. وأما هؤلاء فلا يمثلون المجتمع، ولا يمثلون إلا أنفسهم، ونسأل الله جل وعلا بحوله وقوته وسلطانه وبطشه في من أراد بالإسلام والمسلمين وولاة الأمر وعلماء المسلمين وأبناء المسلمين وبناتهم في من أراد بهم شرا أن يجعل شره على نفسه وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه وأن يقين شروره كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولي الأمر على مواصلة السير بهذه البلاد على المنهج الصحيح المنهج السلفي ورعاية الكتاب والسنة وحماية عقول الناشئة من أفكار الخوارج والعلمانية والليبرالية والرافضة. هؤلاء قلوبهم تغلي على انتظام هذه البلاد مع الأمن والاستقرار والتفاف المواطن حول ولاة الأمر، ما استطاعوا أن يخترقوا هذه القلعة الحصينة التي أسسها ولاة الأمر من العلماء والحكام، وصار على هذا التأسيس أبناؤهم البررة من آل سعود وآل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد من عبث العابثين ومن حسد الحاسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. قال رحمه الله: هذا حديث عظيم فيه الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين أنهم على هذا الوصف، ويتضمن الحث منه على مراعاة هذا الأصل، وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين متعاطفين، يحب كل منهم الآخر للآخر ما يحب لنفسه، ويسعى في ذلك، وأن عليهم مراعاة المصالح الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم، وأن يكونوا على هذا الوصف، فإن البنيان المجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية وحيطان تحيط بالمنازل المختصة وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح ومنافع، كل نوع من ذلك لا يقوم بمفرده حتى ينضم بعضها إلى بعض. وهكذا المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، يشد بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم بطرف بعض بالتعاون والتآخي والتحاب على مرض الله جل وعلا. يجب أن يكونوا كذلك فيراعوا قيام دينهم وشرائعه وما يقوم ذلك ويكويه ويزيل موانعه وعوارضه. الفروض العينية يقوم بها كل مكلف، لا يسع مكلفا قادرا تركها أو الإخلال بها. وفروض الكفايات يجعل في كل فرض منها من يقوم به من المسلمين، لأن فرض الكفاية واجب على العموم وليس على الأعيان، فإذا قام به البعض سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه جميعا أثم، ويتم بهم المقصود والمطلوب، أي من يقوم بفرض الكفاية. قال تعالى في الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الآية. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أي ليكن من مجموعكم طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا من فروض الكفاية. وأمر تعالى بالتعاون على البر والتقوى، فالمسلمون قصدهم ومطلوبهم واحد، وهو قيام مصالح دينهم ودنياهم التي لا يتم الدين إلا بها. وكل طائفة تسعى في تحقيق مهمتها بحسب ما يناسبها ويناسب الوقت والحال، ولا يتم لهم ذلك إلا بعقد المشاورات والبحث عن المصالح الكلية. أي أنه لا ينبغي لأحد من المسلمين أن ينفرد برأيه عن جماعته، لا بد أن يكون الرأي متداولا فيما يعم فيما ينفع الجميع. قال: وبأي وسيلة تدرك وكيفية الطرق إلى سلوكها وإعانة كل طائفة للأخرى في رأيها وقولها وفعلها وفي دفع المعارضات والمعوقات عنها. الآراء المخالفة التي ليس لها حظ من الصحة وليس لها فائدة فإنه يجب على عامة المسلمين أن ينظروا فيها، فما كان عائقا لمصلحة أو حائلا دونها فإنه يترك. المصالح العامة يجب أن ينظر فيها عامة المسلمين أهل الحل والعقد، أهل الرأي والعلم، وليس العامة الذين لا رأي لهم. قال: فمنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم ومنهم طائفة تتعلم وطائفة تعلم ومنهم طائفة تخرج إلى الجهاد بعد تعلمها لفنون الحرب، ومنهم طائفة ترابط وتحافظ على الثغور ومسالك الأعداء، ومنهم طائفة تشتغل بالصناعات المخرجة للأسلحة المناسبة لكل زمان بحسب ومنهم طائفة تشتغل بالحراثة والزراعة والتجارة والمكاسب المتنوعة والسعي في الأسباب الاقتصادية، ومنهم طائفة تشتغل بدرس السياسة وأمور الحرب والسلم وما ينبغي عمله مع الأعداء مما يعود إلى مصلحة الإسلام والمسلمين، وبهذا تتحقق جميع وسائل الفائدة لجميع أفراد المسلمين إذا اتجهت كل طائفة من طوائف المسلمين إلى ما يكمل حاجاتها. قال: وترجيح أعلى المصالح على أدناها، ودفع أعلى المضار بالنزول إلى أدناها، والموازنة بين الأمور ومعرفة حقيقة المصالح والمضار ومراتبها. هذه أمور لا يعقلها ولا يجيدها ويحسنها إلا أولو العلم، فيتولى هذه الأمور التي تهم الأمة ويجب تحقيقها لمصالحها يتولاها أهل العلم بالنصوص وأهل قدرة على الاستنباط، استنباط الأحكام للمسائل التي تحتاج إلى اجتهاد. وبالجملة يسعون كلهم لتحقيق مصالح دينهم ودنياهم، متساعدين متساندين، يرون الغاية واحدة وإن تباينت الطرق والمقصود واحد وإن تعددت الوسائل إليه. فما أنفع العمل بهذا الحديث العظيم الذي أرشد فيه هذا النبي الكريم أمته إلى أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا حث الشارع على كل ما يقوي هذا الأمر وما يوجب المحبة بين المؤمنين وما به يتم التعاون على المنافع، ونهى عن التفرق والتعادي، تشتيت الكلم في نصوص كثيرة، حتى عد هذا أصلا عظيما من أصول الدين تجب مراعاته واعتباره وترجيحه على غيره والسعي إليه بكل ممكن. بهذا يتحقق لجماعة المسلمين النصر والظفر والتماسك والترابط حتى لا يستطيع الأعداء الاختراق لهم أو تشتيت جماعتهم أو النيل منهم بما يضعف شأنهم. فنسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين هذا الأصل ويؤلف بين قلوبهم ويجعلهم يدا واحدة على من ناوأهم عداهم، إنه كريم. ومما يفهم من هذا الحديث ويستفاد منه أن الذين يخرجون على إمامة المسلمين وجماعتهم هؤلاء ليسوا من أهل الشأن الذين أسند الله إليهم النظر في مصالح الأمة، وإنما هم خارجون على مصالحهم، عابثون بأمنهم، مفرقون لجمعهم، وشاقون عصا طاعتهم. ومن هذا حاله وشأنه فإنه يجب أن يؤخذ على يده وأن يمنع عن العبث الذي يصل أذاه إلى الفرد والجماعة، كما أنه يجب على كل فرد من جماعة المسلمين أن يعتني بهذا الشأن وأن يسمع ويطيع وأن ينضم تحت جماعة المسلمين ويجمع كلمتهم بما يجب عليه في هذا الشأن. إذا كانت الأمة جماعة واحدة ولها إمام ولها كلمة فلا يجوز الخروج عنهم بأي وسيلة من وسائل الخروج، لا بالفكر ولا بالكلمة ولا بالفعل ولا بالتأليب والتحريض. هكذا يجب أن يكون المؤمنون محققون ومطبقون لمعنى هذه النصائح النبوية التي تعمل على جمع الكلمة وتوحيد الصف وانتظام أمور المسلمين وعدم العبث بمصالحهم العامة والخاصة. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. هذا الحديث متضمن لأصل كبير وفائدة عظيمة، وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير سواء أثمرت مقاصدها ونتائجها أو حصل بعضها أو لم يتم منها شيء، وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء ومن تعلقت حاجاتهم بهم، فإن كثيرا من الناس يمتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته، يعني إذا علم بأن كلامه لا يقبل أحجم وكف عن الشفاعة، فيفوت على نفسه خيرا كثيرا من الله ومعروفا عند أخيه المسلم، لكنه لو بذل وسعه وسعى في هذا امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض لطلب المغفرة من الله جل وعلا، وبهذا يعني يتحقق خير كثير وإن لم يتم قضاء حاجة أخيه. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لهم عنده، يتعجل الأجر عند الله لقوله اشفعوا تؤجر، فإن الشفاعة الحسنة محبوبة لله مرضية له، ولهذا يفتح بابه يوم القيامة يشفع الشافعون عند الله جل وعلا في عرصات القيامة في هذا اليوم الشديد الذي يكون الناس بحاجة إلى هذا النوع من المصالح، لقوله اشفعوا تؤجروا. قال الله تعالى: أن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، أي أنه يكتب له ثوابها وأجره، وإن تحقق على يده المطلوب فهذا خير آخر تسبب في إيصاله لأخيه المؤمن بشفاعته له عند من له عنده مصلحة. وهذه الأمور جارية في بني آدم لأنهم يحتاجون إليها، وتكون من الوسائل التي تقضى عن طريقها حوائج كثير من الناس. إذا حصلت شفاعة في موضوع عند من لديه الحاجة وكتب الله على يد هذا الشافع حصول النتيجة كان الأجر ثابتا وكانت المصلحة مقضية وكان المشفوع عنده أيضا قد عمل بقبول الشفاعة التي هي من المعروف. قال: ومن تعجله للأجر، ومع تعجله للأجر الحاضر فإنه أيضا يتعجل الإحسان وفعل المعروف مع أخيه، ويكون له بذلك عنده يد. وأيضا فلعل شفاعته تكون سببا لتحصيل مراده من المشفوع له أو لبعضه كما هو الواقع، فالسعي في أمور الخير والمعروف التي يحتمل أن تحصل أو لا تحصل خير عاجل، وتعويد للنفوس على الإعانة على الخير، تمهيد للقيام بالشفاعات التي يتحقق أو يظن قبولها، ومنه الإصلاح بين الناس، هذا من الشفاعة. قد يكون صاحب الحق مطالبا بحقه ولو أصر عليه ربما أن الطرف الآخر يتضرر لعدم يعني قدرته في الحال أو لعدم يعني حصوله على التنازل عن شيء من بعض الحق، فإذا حصلت الشفاعة عن طريق الصلح وعن طريق يعني الإصلاح بين المتخاصمين فإنه يحصل فيه خير كثير. لهذا يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن الفوائد السعي في كل ما يزيل اليأس، فإن الطلب والسعي عنوان على الرجاء والطمع في حصول المراد، وضده بضده، يعني عدم السعي في تحقيق المراد يكون الإنسان يائسا من تحقق أي نتيجة. وبالحديث دليل على عنوان على الترغيب في توجيه الناس إلى فعل الخير، وأن الشفاعة لا يجب على المشفوع عنده قبولها إلا أن يشفع في إيصال الحقوق الواجبة، يعني إذا كان المشفوع عنده عليه حق واجب وتأخر أو امتنع أو فحينئذ يشفع الشافع في طلب إيصال الحق الواجب إلى صاحبه، فيجب على المشفوع عنده أن يقبل هذه الشفاعة لأنها شفاعة في واجب، وهذه إعانة له على إبراء ذمته قبل أن يفوت وقت ذلك. قال: فإن الحق الواجب يجب أداؤه وإيصاله إلى مستحقه ولو لم يشفع فيه أحد، ويتأكد ذلك مع الشفاعة. وفي الحديث أيضا من الفوائد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول الخير لأمته بكل طريق، وهذا فرد من آلاف مؤلفة تدل على كمال رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. فإن جميع الخير والمنافع العامة والخاصة لم تنلها الأمة إلا على يده وبوساطته وتعليمه وإرشاده، سواء كان ذلك بمباشرته بفعله أو بأمره أو بتوجيهه، كما أنه أرشدهم لدفع الشرور والأضرار العامة والخاصة بكل طريق. فلقد بلغ وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه. قوله: ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، قضاءه تعالى نوعان: قضاء قدري يشمل الخير والشر والطاعات والمعاصي، بل يشمل جميع ما كان وما يكون وجميع الحوادث السابقة واللاحقة، وأخص منها القضاء القدري الديني الذي يختص بما يحبه الله ويرضاه، وهذا الذي يقضي على لسان نبيه من القسم الثاني، إذ هو صلى الله عليه وسلم عبد الرسول قد وفى مقام العبودية وكمل مراتب الرسالة، فكل أقواله وأفعاله وهديه وأخلاقه عبودية لله متعلقة بمحبوبات الله تعالى. هذه الجوانب والوسائل من القضاء القدر الشرعي الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق على يده. ولم يكن في حقه صلى الله عليه وسلم شيء مباح محض، لا ثواب فيه ولا أجر، فضلا عما ليس بمأمور. يعني كل شأنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتوجيهات وإرشاد وما إلى ذلك كلها يترتب عليها الأجر والثواب، لأنه في معنى الشرع الذي يبلغه ويأمر به، حتى وإن كان عن طريق الدلالة والإرشاد التي ليست بواجب، فيكون يعني طاعته فيه من الأمور التي ينبغي للعبد أن يراعيها تحصيلا للمطلوب وتفاديا للزهد، تفاديا للزهد في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في غير الواجبات. فالمؤمن ينبغي له أن يأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الامتثال، سواء كان واجبا أو مندوبا. قال: وهذا شأن العبد الرسول الذي اختار صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة التي هي أعلى المراتب، اختاره جل وعلا لهذه المنزلة والمرتبة، أن يكون عبد الرسول حينما عرض عليه جبريل عليه السلام عندما خير أن يكون رسولا ملكا أو رسولا عبدا، فأشار يعني إليه النبي جبريل عليه السلام بأن يكون رسولا عبدا، يعني يكون من عامة المسلمين، ليس له يعني شأن الملوك الذين تساق إليهم الدنيا بجميع مصالحها. حين خير بين أن يكون رسولا ملكا أو عبدا رسولا، الملك معروف يعني يكون له يعني من السلطة العامة والملك العريض، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار العبودية والرسالة وزهد في العبودية وزهد في الملك مع حصول الرسالة. عندما خير بين أن يكون رسولا ملكا أو يكون عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا، هذا من التواضع، من تواضعه صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا وعدم رغبته فيها. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذا سؤال ولا شكوى؟ يقول السائل: أحسن الله إليكم، نشاهد ونسمع هذه الأيام الطعن والكلام في وزير التعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فما نصيحتكم لمن يطعن في الوزير بالهمز واللمز والتقليل من شأنه أمام العامة جزاكم الله خير؟ هذه من الأمور التي لا يؤلب عليها ولا يفرح بها ولا يخوضها إلا الذين عرفوا بشطوح الفكر وجنوح المنهج. هؤلاء الذين يتكلمون في هذا الموضوع مع أنه كغيره ممن صدر القرار بتعيينهم في مناصبهم، والقرار صدر من ولي الأمر الأعلى، وهذا نوع من أنواع الخروج. الكلام في قرار الملك ولي الأمر عندما يقرر تولية شخص في منصب من المناصب نظر للحاجة إليه، فتهب الأقلام الآثم والمغرضة لتكتب الاعتراض أو تكتب الانتقاد أو تكتب ما تفرزه عقول هؤلاء الكتاب، ويظهر للعامة، والقصد منه إثارة البلبل وإشاعة الفتن وتحريض العامة على أوامر ولي الأمر، وهذا لا يقره أو لا يستحسنه إلا جاهل أو حاسد ومغرض. أما الجاهل فيجب أن يعلم أن ولي الأمر له أن يولي في مسؤوليته من يشاء ويعزل من يشاء بناء على المصالح التي يراها، وكذلك من يختاره ويوليه يجب عليه أن يسمع ويطيع، لأن أمر ولي الأمر بالشيء المندوب يصبح واجب، كما لو أمر بصلاة الاستسقاء حينئذ يكون فعلها واجبا امتثالا لأمر ولي الأمر، فما بالك إذا كان الأمر متعلقا بمصالح الفرد والمجتمع، والاختيار حاصل منه بناء على وضع الثقة في هذا الشخص المختار، ويأتي الكاتب ويقول هذه قرارات عشوائية، يعني قرارات ولي الأمر عشوائية، وماذا بقي من السمع والطاعة؟ لم يبق إلا أن يأخذ السيف ويخرج ويقول أمرك مردود عليك وطاعتك غير مقبولة، وهذا لا يجوز، هذا فيه خروج على السمع والطاعة، وفيه شق لعصا الطاعة، وفيه تفرقة لكلمة المسلمين، وتأليب الذين لا علم عندهم، ولا فقه في هذا الجانب. قد يقول قائلهم علماء هذه البلاد لا يفقهون الواقع، ويقصدون بالواقع الذي في جعبتهم من الأفكار المستوردة كمشاركة المرأة للرجل في جميع شؤونه والمناداة بخروجها، وعدم حمل الناس على الالتزام بأحكام الدين في أمور المعيشة، وغير ذلك كثير. هذا لا يستغرب ممن تغلي صدورهم على ما يتوجه إليه ولاة أمر هذه البلاد من تحكيم الكتاب والسنة وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شؤون العباد وتطبيق الأوامر الشرعية والتزام المنهج السلفي والأخذ على أيدي المخالفين. هذه الأمور أقلقت أهل الأفكار الضالة، ومنها تعيين هذا الوزير، منها تعيين سموه الأمير خالد الفيصل حفظه الله في وزارة التربية والتعليم، هذه الوزارة قد يفهم منها البعض أنها وسيلة من وسائل الرزق فلا ينبغي تنغيصه. هذه الوزارة مهمتها عظيمة، فهي رسالة الأنبياء والرسل، لأن اسمها وزارة التربية والتعليم، وهكذا الأنبياء والرسل يأتون للتربية والتعليم. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أليس هذا تربية وتعليم؟ ومعلوم في هذه البلاد أنها تقوم على تربية النشء منذ الصغر على العقيدة الصحيحة وعلى المنهج السلفي وعلى السيرة النبوية وعلى اعتبار مقاصد الشريعة منهجا وسلوكا. فمن يظن أنها يعني تأتي بشيء يخالف مصالح المجتمع فقد أساء الفهم وخرج بهذا الكلام عن مسار الجماعة التي يجب أن ينضوي تحته وأن يكون تحت راية ولي الأمر وأن يسمع ويطيع. فماذا يضيره إذا تولى هذا الوزير وبدأ بتنفيذ مهامه المنوطة به؟ فهو أعرف بواجبه من هؤلاء المتكلمين والكتاب المغرضين. ومن لم يرد أن يبقى تحت وزارته أو إدارته فلينظر له مصلحة أخرى، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أما الذين سلمت عقولهم من لوثة الأفكار الضالة ومن حب الثرثرة والإثارة والتعليب والتحريض والتهويش بالكتابات وبالمقالات وبالتعريض والتصريح، هؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم. الذي يعني يشارك بكلمة من هذا القبيل ويلمز ولي الأمر ويسمي قراراته قرارات عشوائية، هذا محسوب على الجماعة، محسوب على جماعة المسلمين، وله أمثال قد كفاهم بالكتابة وقد كفاهم بالكلام وربما يحصل شيء أكثر من هذا، ولكن وزير التربية والتعليم أكبر من هذا وأثبت، فالذي يليق به أن يتمثل قول الشاعر: وإذا أتتني مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وبقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت وقلت لا يعنيني. وبقول الآخر: إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت. لكن في بعض الأحوال والمواقف يكون السكوت على مثل هذا الكلام ضارا، لا بد أن يبين للناس أن هذا الكلام لا يجوز، وأنه خروج بالكلمة، وهي أخطر من الخروج بالسلاح، لأن السلاح قد يكون في جهة أو في فئة محدودة، أما الكلام فإنه سلاح منتشر، لا بد أن يوقف المتكلم ويحاسب على كلامه، ويجب على العاقل ألا ينخرط في هذا الطريق المظلم، طريق الخوارج، طريق الدعاة إلى الفتن، دعاة على أبواب جهنم. يعلم الله أننا فرحنا بتنصيبه في هذا المقام، لا سيما وأن التعليم مرفق حساس يدرج فيه جميع فئات المجتمع، ذكورهم وإناثهم منذ نعومة أظفارهم، فإذا تلقاهم أهل الأهواء وأهل الأفكار المستوردة دربوهم ومرنوهم على ما يريدون، ولهذا فإن هذه الوزارة مهمة، واختيار ولي الأمر في مكانه واختيار الشخص هذا في مكانه، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقه التوفيق والإعانة، وأن يرزقه البطانة الصالحة، وأن يصرف عنه بطانة السوء، وأن يعمل بما يجب عليه لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم لأئمة المسلمين وعامتهم، وأن يلبي أمر ولي الأمر، وأن يكون عند حسن ظنه به، وألا تصده هذه العواصف التي لا قرار لها إلا الكلام من شدة ما يغلي في صدورهم، لأنه أسقط في أيديهم، فعندهم رؤوس في هذا المرفق، وعندهم أشخاص أخفياء، وعلموا أن هذا الوزير لا يمكن أن يتفق معه إلا من كان على المنهج، فهم يحاولون أن يبلبلوا وأن يشوشوا وأن يلتمسوا له المثالب والعيوب حتى يقال أنه لا يصلح للوزارة، وما قيل فيه بأنه ما أجاد في مناصبه الأولى، هؤلاء ما يعرفون الجهة التي أخذها، يعرفها أهله ويسألونهم عن الفرق بين أن يوم ما جاء إليها ويوم خرج منها، كيف الفرق؟ وأنا واحد من هؤلاء. جاء هذا الأمير إلى منطقة عسير وهي جبال وشعاب، والتواصل بينها متعب، وفي خلال سنوات قليلة أصبحت متواصلة بالخدمات. في البداية كانت خدمات، ثم تطورت حتى أصبحت أحياء سكنية، وأصبحت منتزهات، وأصبحت حدائق، وأصبحت مرافق خدمية. فمن يزعم أنه ما أجاد ولا نجح هذا كذب، وهذا من الافتراء الذي يكذبه الواقع. ومعلوم ما حصل في توليه إمارة مكة وما حصل منه من الإصلاح وما عثر عليه من المفاسد، فنقول بأنه موفق في إدارته، والذي ينجح في إدارة القبائل المختلفة ويستطيع أن يضمها وأن يؤلف بينها وأن يجعلهم يدا واحدة، سيستطيع بإذن الله على أن ينجح في هذا المجال الذي اختير فيه، ونسأل الله له التوفيق والسداد. وأما هؤلاء فلا يمثلون المجتمع ولا يمثلون إلا أنفسهم، ونسأل الله جل وعلا بحوله وقوته وسلطانه وبطشه في من أراد بالإسلام والمسلمين وولاة الأمر وعلماء المسلمين وأبناء المسلمين وبناتهم في من أراد بهم شرا أن يجعل شره على نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، وأن يقين شروره، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولي الأمر على مواصلة السير بهذه البلاد على المنهج الصحيح، المنهج السلفي، ورعاية الكتاب والسنة، وحماية عقول الناشئة من أفكار الخوارج والعلمانية والليبرالية والرافضة. هؤلاء قلوبهم تغلي على انتظام هذه البلاد مع الأمن والاستقرار والتفاف المواطن حول ولاة الأمر، ما استطاعوا أن يخترقوا هذه القلعة الحصينة التي أسسها ولاة الأمر من العلماء والحكام، وصار على هذا التأسيس أبناؤهم البررة من آل سعود وآل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد من عبث العابثين ومن حسد الحاسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.